بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أبي ركانة في قصة طلاق امرأته في طلاق الثلاث وما يراد بها. والحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أوجه، والحديث له أوجه متعددة متباينة وفيه اختلاف كثير. فأورده أولا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه أبو داود، وأيضا من طريق أبي داود أخرجه الحاكم والبيهقي. من حديث ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا إسناد هذا الوجه، وهو بهذا الإسناد ضعيف جدا، وفيه علل. أما العلة الأولى فهي تدليس ابن جريج، فإن ابن جريج رحمه الله تعالى من الأئمة الأثبات وكبار الثقات، لكنه يدلس تدليسا شديدا. قالوا ولا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، قد قال الدارقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. العلة الثانية جهالة بني أبي رافع، فإن ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع. وهذا مجهول، وبهذه العلة أو على هذه العلة نص الأئمة الخطابي وابن حزم والنووي وابن القيم وابن رجب وقيل إن بعض بني أبي رافع المراد به محمد بن عبد الله، محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، محمد بن أبي عبيد الله بن أبي رافع، وهذا ورد في رواية الحاكم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا أيضا علة أخرى، لأن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع هذا ضعيف جدا، بل قال البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث، وقال فيه ابن معين ليس حديثه بشيء، ويقول أبو حاتم رحمه الله منكر الحديث جدا ذاهب، منكر الحديث جدا ذاهب. ولذا قال ابن رجب عن محمد بن أبي رافع هذا على أنه هو المفسر في الإبهام الذي في الطريق الأخرى، قال ضعيف الحديث بالاتفاق وأحاديثه منكرة، وقيل إنه متروك. فهذه علة ثالثة. العلة الرابعة في الحديث وفي هذا الوجه الانقطاع بين محمد بن عبيد الله هذا وعكرمة، ونص على هذه العلة عبد الحق الإشبيلي والقرطبي. العلة الخامسة أنهم قالوا إن الحديث فيه خطأ، من جهة أن عبد بن يزيد، عبد يزيد بن هاشم بن المطلب، لم يدرك الإسلام أصلا، فهذه علة في متنه. فهذا بيان الحكم في حديث ابن عباس. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وهذا الوجه أخرجه الإمام أحمد كما قال المؤلف وأبو يعلى والبيهقي من طريق داود بن الحصين عن عكرمة ولم ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، فرجعها. والحديث بهذا الإسناد أيضا ضعيف، فيه علل. أما العلة الأولى فهو أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، وروايات داود بن الحصين عن عكرمة منكرة كما نص على هذا الأئمة. لأن حديث داود بن الحصين عن عكرمة منكرة، صار هذا ابن المديني وأبو داود كذلك. أن الحديث مخالف للطرق الأخرى من أن ركانة طلقها أو أن طلاقها كان واحدة وليس ثلاثا، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ولهذا رجح الوجه الثالث على هذا الوجه. ولذا قال ابن عبد البر عن هذا الوجه رواية داود بن حسين: هذا حديث منكر خطأ. هذا حديث منكر خطأ. أيضا قالوا أن هذا الوجه مخالف لمن المشهور عن ابن عباس فإنه كان يفتي بخلاف ذلك، قالوا هذا يدل على أن هذا الحديث لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذا قال البيهقي: هذا إسناد لا تقوم به حجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك. وذهب بعض الحفاظ إلى تقوية طريق داود بن حسين هذا، كأبي يعلى كما نقل ابن حجر والحاكم وابن تيمية وابن القيم أنهم قووا طريق داود بن حسين هذا. قال ابن تيمية: هذا إسناد جيد. لكن الأظهر الله تعالى أعلم أنه لا يصح. ابن حجر رحمه الله تعالى قال بعد هذين الطريقين: وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال. وابن إسحاق إنما روى حديث داود بن الحصين ولم يروي الطريقة الأولى طريق ابن جريج، فهذا وهم من ابن حجر رحمه الله تعالى. وابن حجر أناط الضعف أو الرد في هذا الحديث على ابن إسحاق، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن ابن إسحاق لا أثر له في هذا ولا تبعة عليه، فإن أخشى ما يخشى من ابن إسحاق هو التدليس، وقد صرح. قد ذهب ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ضعف جميع الطريقين، طريق ابن جريج وطريق داود بن الحصين، ونص على هذا في التلخيص. الوجه الثالث أو الطريق الثالث الذي قال فيه المؤلف: وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من هذا الوجه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعد عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال آلله. قال آلله. قال هو على ما أردت. قال هو على ما أردت. والحديث من هذا الوجه أو بهذا الإسناد أيضا ضعيف، وفيه خمس علل. أما العلة الأولى فهي تفرد جرير بن حازم به عن الزبير بن سعيد، ونص على ذلك ابن عدي، فإنه قال يرويه جرير عن الزبير بن سعيد وليس يرويه غيره. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه من طريق الزبير بن سعد، الزبير بن سعيد، وقد ضعفه الأئمة. ضعفه ابن المديني وابن معين والنسائي وأبو داود، ولينه أحمد، وقال العجلي روى حديثا منكرا في الطلاق، روى حديثا منكرا في الطلاق. العلة الثالثة أن فيه عبد الله ابن علي بن يزيد، ابن ركانة، وهو ضعيف. ذكر ابن حبان في الثقات، وذكر العقيلي في الضعفاء، وقال لا يتابع على حديثه مضطرب الإسناد. العلة الرابعة أن فيه علي ابن يزيد بن ركانة والده، وهو مجهول. ذكره العقيلي في الضعفاء وسق له هذا الحديث، ونقل عن البخاري أنه قال لم يصح حديثه. العلة الخامسة في هذا الإسناد أنه مضطرب. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث، يعني البخاري، فقال فيه اضطراب. فقد اختلف فيه على الزبير بن سعيد على عدة وجوه، فمرة يروي عن عبد الله بن علي بن السائب عن ركانة، ومرة يرويه عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة، ومرة عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن جده كما في الإسناد الذي سقنا، ومرة عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة قال كان جدي. فهذه وجوه مختلفة، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. ورد للحديث أيضا إسناد آخر أو وجه آخر من هذا الطريق، فقد أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، من طريق محمد بن علي بن شافع، وأخرجه أبو داود الطيالسي قال سمعت شيخا بمكة. وأخرجه ابن قانع في معجمه من طريق محمد إبراهيم بن محمد المدني. جميعا يعني هؤلاء الثلاثة محمد بن علي بن شافع وشيخ الطيالسي والمدني يروونه من طريق عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير، عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة. الحديث قال فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه. فهذا وجه آخر للحديث. والحديث بهذا الوجه أيضا ضعيف، فهو أولا مرسل، وثانيا أن فيه عبد الله بن علي بن السائب وفيه جهالة. وفيه نافع ابن عجير وهو مجهول الحال، فهذه علة ثالثة. وفيه اختلاف، فمرة يحكي القصة أن ركانة، ومرة يرويه عن ركانة، ومرة يروي القصة بنفسه. وهو كما قلنا مجهول، يقول ابن القيم مجهول لا يعرف حاله البتة ولا يدرى من هو. فهذه أيضا أربع علل في هذا الطريق. قد ضعف الحديث من هذا الوجه وسابقه بعض الأئمة، فضعفه الترمذي وأبو عبيد القاسم بن سلام والعجلي وابن حزم والعقيلي وعبد الحق الإشبيلي وشيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه من هذا الوجه كما سبق، قواه من رواية داود ابن الحصي. قال ابن تيمية الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه كالإمام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما وأبي محمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعترف عدالتهم وضبطهم. وضعفه ابن القيم أيضا من هذا الوجه، وابن عبد الهادي كذلك. فهذه جملة من الوجوه والطرق لهذا الحديث في قصة طلاق ركانة لأم ركانة، وتبين بهذا أن الحديث لا يصح بكل وجوهه ولا يثبت منها شيء. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الخطابي وكان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها, طرق هذه الأحاديث كلها. ونقل ابن الجوزي في العلل المتناهية عن الإمام أحمد أنه قال حديث ركانة ليس بشيء, حديث ركانة ليس بشيء. وقال ابن قدامة في المغني أما حديث ركانة فإن أحمد ضعف إسناده فلذلك تركه. وضعف أيضا أحاديث الباب أو جملة الحديث بكل وجهه الإمام البخاري رحمه الله, فقد نقل الترمذي عنه في السنن أنه قال فيه اضطراب. وفي لفظ أنه قال مضطرب, مضطرب فيه, تارة قيل فيه ثلاثا وتارة قيل فيه واحدة, وأصحه أنه طلقها البتة. فالحديث على هذا لا يثبت. الحديث يتعلق به مسألة طلاق الثلاث, إذا طلقها في مجلس واحد هل تكون ثلاثا أو واحدة؟ وسبق أشرنا إلى هذه المسألة في الأحاديث السابقة, حديث ابن عباس, حديث محمود بن لبيد. وجملة الأقوال في المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنها تقع ثلاثا, إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد فإنها تكون ثلاثا, وهذا قول الجمهور, وهو لقول طائفة من الصحابة كعمر وعائشة, وروي عن علي وابن عباس, وهو قول الأئمة الأربعة. القول الثاني أنها تكون واحدة, وهذا أيضا مروي عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس في رواية, مروي عن أبي موسى وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه, وقال به أيضا طائفة من السلف, وهو الذي نصره وانتصر له وأوذي في سبيله ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم. فإن ابن تيمية سجن بسببه, وابن القيم أوذي في هذا حتى طيف به على سبيل التشهير. القول الثالث أنه لا يقع شيء, وإنما هو لغو لأنه طلاق بدعي فهو لاغي. القول الرابع الذين فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها, فقالوا المدخول بها تكون ثلاثا على قول الجمهور, وغير المدخول بها تكون واحدة لأنها تبين بواحدة فما بعدها لاغي, وافقت امرأة ليست في العصمة أصلا لأنها بانت بالأولى لأنها غير مدخول بها. وهذا قال به بعض التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وسبق الإشارة إلى الأدلة الواردة في المسألة, لكن مناسبة ذلك في هذا الموضع ما ورد في حديث قصة ركانة, فأدلة الذين يستدلون بالرواية الأولى والثانية رواية أحمد ورواية ابن جريج ينتصرون لهذا ويقوون هذه الرواية وأنها تكون واحدة. والذين قالوا بأنها تكون ثلاثا استدلوا بالرواية الأخرى رواية البتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه هل أراد بها واحدة أو ثالثة أو ثلاثا، قالوا فهذا دليل على أنها ممكن أن تقع ثلاثا بل هذا هو الأصل. فالجمهور استندوا إلى الرواية الأخرى وذهبوا إلى تضعيف الرواية المتقدمة رواية ابن جريج وداود بن الحصين، وأن أصح وأقوى ما ورد في حديث ركانة وأنه أراد بها واحدة لما استحلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان أراد بها ثلاثا لوقعت، وهذا يعضد قول الجمهور. لكن كل هذا على القول بأن الحديث بعض رواياته أقوى من بعض، لكن على القول بأنه لا يثبت منها شيء، نعم، فليس أحد القولين بأسعد من الآخر بهذا الحديث، لأن الحديث لا يصح منه شيء في جميع رواياته، كما قلنا إن هذا هو مذهب وهو قول الإمام أحمد والبخاري وحسبكما بهما. استدل بالحديث حديث البتة أنه بحسب نية المطلق في هذا اللفظ، إن نوى ثلاثا كانت ثلاثا وإن نوى واحدة كانت واحدة. وأيضا استدل بهذا على أن لفظ البتة من كنايات الطلاق، والمقرر عند الفقهاء أن ألفاظ الطلاق على ثلاثة أقسام: ألفاظ صريحة وهذه لا تحتمل التأويل، ولا تفسر بنية القائل وإنما يؤخذ بلفظه الذي نطق به، فهذا المقصود بصريح اللفظ. القسم الثاني الكنايات الصريحة، قالوا كلفظ البتة، فهذه من الكنايات الصريحة في الطلاق، القسم الثالث الكنايات غير الصريحة، كما إذا قال اذهبي إلى أهلك، هذه كناية غير صريحة. والفرق بين الكناية الصريحة وغير الصريحة أن دلالة الصريح على الطلاق أقوى والمعنى إلى الطلاق أسبق، لكنه يدين فيسأل عما أراد وما قصد. والكناية غير الصريحة يكون المعنى في غير الطلاق هو الأقوى والأسبق، كما إذا قال اذهبي إلى أهلك، هذا يقوله جملة الأزواج ولا يقصدون الطلاق به. لكن لو أتانا شخص وقال أنا قلت لها اذهبي إلى أهلك أقصد الطلاق، نقول هذه كناية غير صريحة. والفرق بين الكناية والصريح أن الكناية لابد لها من تفسير فتفسر بالنية، فيسأل القائل أو المطلق أو الذي أراد الطلاق عما أراد بقوله، بينما الصريح قالوا لفظه يفسره، لفظه يفسره. كذلك استدل بحديث ركانة في الرواية الأخيرة أو في الروايات مراجعة المستفتي للمفتي لقوله ما عرفت بها إلا واحدة، أو كونه أراد بها البت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت راجعها. يستفاد من ذلك أنه ينبغي للمستفتي أن يراجع المفتي فيما أفتاه به ليتأكد من الفتوى، ولا يأخذ الأمر على غير وضوح وبينة، لا سيما إذا كان له هوى بما قال المفتي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.